بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة بالسحر، فإن الشوكاني رحمه الله ذكر أن ممن يستحق القتل حدا الساحر. فما معنى السحر؟ وما المراد بالسحر الذي يستحق فاعله القتل؟ هذا في اللغة تعريفه: كل شيء خفي سببه، فكل ما خفي سببه ولطف يقال له سحر. وفي الشرع ما هو السحر؟ ارفع صوته. رقى وتعويذات غير مشروعة، أو يكون أو رموز وطلاسم، ما الفائدة منها؟ يستقلب بها الساحر الشياطين ويستعملهم فيما يريد. فهل السحر له حقيقة أو ليس كذلك؟ له حقيقة. ما الدليل؟ أولا، ما معنى الحقيقة؟ هل معنى يقلب الأعيان من شيء إلى شيء؟ فما معنى له حقيقة؟ أي أنه يؤثر على البدن، على العقل. والدليل على أنه يؤثر؟ حديث حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم فكان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله. ثم أخذنا تعلم السحر وتعليمه وأنه محرم بلا خلاف بين أهل العلم، فهل يكفر معلمه ومتعلمه؟ يكفر. والدليل؟ إنما نحن فتنة فلا تكفر. أيضا مما يدل عليه واستدل بهذا، اذكر شيئا آخر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فكفروا بتعليمهم للناس. أيضا ولا يفلح الساحر حيث أتى، ونفي الفلاح عرف في القرآن عن الكفار. أيضا ذكروه، هات الذي بعده، نفس الآية: ليس له في الآخرة من خلاق نصيب، ونفي النصيب يدعو على الكفر. أيضا ولقد علموا لمن اشتراه، أي اشتراه بماذا؟ بإسلامه، بدينه. وأيضا ولو أنهم آمنوا واتقوا، فدل على أنهم حين تعلم السحر وتعليم كفار. إذن أدلة كثيرة تدل على هذا، فلا شك أن الساحر كافر. نواصل نقرأ المسألة التي ذكرها الشوكاني، وهي حد الساحر. حد الساحر القتل. عند عامة العلماء، هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد، وصح عن جماعة من الصحابة، بل هو كالإجماع بين الصحابة رضي الله عنهم. صح عن عمر رضي الله عنه، إسناده صحيح كما ذكرنا في الدرس الماضي، صح أيضا عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وحفصة بنت عمر، ثلاثة في أثر واحد جاء عنهم وإسناده صحيح، أن حفصة رضي الله عنها قتلت جارية سحرتها، فأنكر عليها عثمان، فجاءه عبد الله بن عمر فبين له أنها سحرتها وأن قتلتها لأجل أنها ساحرة، قال فكأنه إنما أنكر عليها أنها قتلتها بدون إذنه. صح أيضا عن جندب ابن عبد الله البجلي، وأيضا عن جندب ابن كعب الذي يقال له جندب الخير، وأيضا عن قيس ابن سعد. قال الإمام أحمد رحمه الله عن سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء سبعة: عمر وعثمان وعبد الله بن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب ابن كعب وقيس ابن سعد. سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه قتل الساحر. قال ابن قدامة رحمه الله: وهذا اشتهر فلم ينكر، اشتهر بين الناس وبين الصحابة ولم ينكر، فكان إجماعا. إذن هذا الأمر اشتهر بين الصحابة ولم ينكره أحد، فدل على أن هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن الساحر يقتل. خالف في هذا الشافعي وأحمد في رواية عنه، فلم يروا عليه القتل بمجرد السحر، قال ولكن إذا قتل بسحره يقتل، أو ارتكب ما هو كفر يقتل. والصحيح هو القول الأول لما سبق، أن السحر الذي يكون عبر الشياطين لا يمكن أن يكون إلا بعد الكفر بالله جل وعلا، فلا يمكن أن يكون وأن يوجد والإنسان باق على دينه وعلى الإسلام، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فهذا تارك لدينه الساحر مفارق للجماعة. بقي لماذا يقتل الساحر؟ هل يقتل لردته أو يقتل لردته وفساده في الأرض؟ سيأتي في هذا إشارة إليه في مسألة متعلقة به، والذي يظهر أن الساحر يقتل للأمرين: يقتل لردته فهو بالسحر يكفر يصير مرتدا، ويقتل لفساده في الأرض وأذيته. بقي إن كان قد قتل بسحره فيقتل أيضا قصاصا، فيجتمع عليه عدة أسباب للقتل، فقد يقتل ردة وقصاصا وحدا على فساده، وقد يقتل ردة وحدا على فساده وإفساده في الأرض. فهو على كل حال يقتل. يتعلق بهذه مسألة، وهي: هل يستتاب، هل يدعى إلى التوبة قبل أن يقتل، أو يقتل مباشرة ولا يستتاب؟ سبق معنا أن المرتد يستتاب؟ فهل كذلك الساحر؟ فيه قولان هما روايتان على الإمام أحمد، القول الأول أنه لا يستثاب بل يقتل مباشرة، وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو قول جمهور العلماء. واستدل هؤلاء بأمور: الأمر الأول قالوا فعل الصحابة رضي الله عنهم، فالناظر في آثار الصحابة رضي الله عنهم يجد أنهم لم يكونوا يستثيبون الساحر بل كانوا يقتلون مباشرة. عمر رضي الله عنه كتب إلى أمرائه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قالوا فقتلنا في يوم 3 سواحر. حفصة قتلت تلك الجارية التي سحرتها، جندب جاء ورجل ساحر يلعب بين يدي الوليد بن عقبة، رآه في اليوم الأول يلعب، كان يقطع رأس إنسان ثم يرده مكانه، أي بسحره ليس حقيقة، فقال الناس يحيي الموتى. فلما كان في اليوم الثاني تقلد جندب سيفه ثم جاء وهو يلعب بين يدي الأمير فضربه، ضرب عنقه مباشرة، قال قولوا له يحيي نفسه. قالوا فظاهر الآثار عن الصحابة أنهم قتلوا الساحر دون استتابة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا لأن السحر أمر خفي ومعنى في القلب، لا نطلع على صدق توبته فيه، قد يقول تبت وهو لم يتب، قالوا فإذا كان كذلك فنحن نقتل مباشرة، وإذا تاب تنفع توبته بينه وبين الله، أما نحن فنقتله لأن هذا أمر لا يمكن أن نطلع عليه لخفائه. القول الثاني قالوا يستتاب، يدعى إلى التوبة، فإن تاب يكف عنه وإن لم يتب يقتل، وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو قول الشافعي واختاره ابن المنذر. قالوا لأن السحر ليس بأعظم من الشرك، فإذا كان المشرك يستتاب فكذلك الساحر يستتاب. قالوا والله تعالى قبل توبة سحرة فرعون، بل صاروا من أولياء الله تعالى في ساعة، تابوا وصدقت توبتهم. والقول الأول أصح أنه لا يستتاب، وهذا هو هدي السلف، يقتل مباشرة بدون استتابة. أما القول بأنه ليس بأعظم من الشرك فهذا ليس على إطلاقه، بل السحر فيه شرك وفيه فساد في الأرض وأذية للخلق، وأما المشرك الذي قد يعبد الصنم قد يكون ضرره على نفسه لا يضر غيره. والسحر فيه كفر وفيه شرك، في عبادة للشياطين وفيه فساد في الأرض وأذية، فهو أعظم من مجرد الشرك. ذنب الساحر الذي كفر بسحره أعظم من ذنب المشرك الذي يعبد الصنم، أيضا لما في هذا الأمر من الالتباس، ممكن يقول تبت كافر، إذا كان كفر بالله عبد غير الله فمن الهين عليه أن يكذب فيخلى عنه فيعود إلى سحره. وأما سحرة فرعون وتوبة الله تعالى عليهم فهذا علمنا بوحي الله، ونحن لا نقول إن توبته لا تقبل، لا، توبته إذا تاب تنفع بينه وبين الله تقبل، لكن هذا حد يقتل به. ففرق بين قبول التوبة وبين وجوب الحد، فقبول توبة أمر إلى الله جل وعلا إذا صدق فيها، والحد شيء آخر. إذن الصحيح أن الساحر يقتل مباشرة ولا يستتاب، فإن تاب فتوبته تنفعه بينه وبين الله. أيضا مما يتعلق بهذا من المسائل، ساحر أهل الكتاب، إذا كان الساحر رجلا من أهل الذمة هل نقتله؟ مذهب الإمام أحمد أنه لا يقتل لسحره إلا إذا قتل بسحره فيقتل قصاصا، وأما لمجرد سحره فلا يقتل. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد ابن الأعصم اليهودي حين سحره، وأيضا قالوا لأن شركه الذي هو عليه وكفره أعظم من سحره ولا يقتل به، ومعروف أنه يقر على دينه. قالوا فإذا كان لا يقتل بشركه وكفره فلا يقتل بسحره. قالوا والأخبار الواردة في قتل الساحر إنما هي في من كان ساحرا من المسلمين، ممن يدعي الإسلام. ومذهب أبي حنيفة أنه يقتل، لعموم الأدلة، قالوا ولأن هذه الجناية يقتل فيها المسلم، فإذا كان يقتل فيها المسلم أي من يدعي الإسلام، من ينتسب إلى الإسلام، فقتل الكافر أولى. هذه المسألة مبنية على المسألة التي سبقت، وهي هل يقتل الساحر لردته أو لفساده في الأرض. فالذين قالوا يقتل لردته قالوا هذا من أصله مرتد، ومن أصله كافر، ليس مرتدا بل هو كافر من أصله، فإذن لا يقتل لأنه لم يرتد بسحره. والذين قالوا يقتل لردته وفساده في الأرض قالوا يقتل الساحر لأنه سيفسد في الأرض ويؤذي المسلمين ولو كان أهل الكتاب، وهذا القول الثاني أقرب أنه يقتل. لأنه مفسد في الأرض، فإذا آذى الناس أفسد، فهذا ولو لم يكن إلا أنه مفسد في الأرض فيجازى جزاء المفسدين في الأرض. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله الكاهن وأنه ممن يقتل، ممن يستحق القتل حدا. والكاهن هو الذي يدعي معرفة علم الغيب، الذي يدعي أنه أن له من يأتيه بالأخبار المغيبة، يخبر عن الأمور المستقبلة، عن الأمور الغائبة، مثل من يقال له العراف، وهؤلاء كلهم الساحر والكاهن والعراف هي مسميات لشيء واحد، قد يفرق بينها بعض العلماء، وفي الحقيقة أن الكل هو يرجع إلى استعمال السحر والاستعانة بالشياطين. ويحصل منه الكفر بذلك. سبق معنا الحديث أن من أتى كاهنا فقد كفر. قال الشوكاني هذا في من أتى الكاهن يكفر، فكيف بالكاهن؟ كاهن نفسه، فالكاهن نفسه كافر. إذا كان من يأتيه ويصدق ويكفر فكذلك هو يكفر من باب أولى، وعلى هذا فيستحق القتل كما سبق في الساحر. أيضا هنا مسألة تنبيهه قد سبق الإشارة إليها في أبواب سابقة، وهي من الذي يقيم الحد على من يستحق الحد كالساحر ونحوه. سبق معنا أن هذا من خصائص الإمام، وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء، أن الذي يقيم الحد هو الإمام أو نائبه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يقيم الحدود، وكذلك خلفاؤه من بعده. ولذا عثمان رضي الله عنه أنكر على حفصة أنها قتلت تلك الجارية بدون إذنه، قال فكأنه إنما غضب لأن قتلته بدون إذنه، لأن قتلتها بدون إذنه. أيضا جندب لما قتل ذلك الساحر بين يدي الوليد بن عقبة سجنه، فسئل بعض الصحابة رضي الله عنهم عن فعل جندب وعن فعل الأمير الذي كان الساحر يلعب بين يدي، قال بئس ما فعل، بئس ما فعل. أما هذا فكيف يقر ساحرا يلعب بين يديه وهو أمير؟ وأما هذا أي جندب فكيف انتهك حرمة الأمير بالسيف؟ لأنه قتله مباشرة دون أن يكلم الأمير ظاهر الأثر. فهذه تدل على أن الذي يقيم الحد هو الإمام أو من ينيبه الإمام منابه. ويجوز للإمام أن يستخلف من يقيم الحد ولو كان أحد الناس، لو لم يكن صاحب إمارة أو ولاية، ولو كان واحدا من سائر الناس يجوز للإمام أن يفوض إليه وأن يستخلفه في إقامة الحد. قد جاء في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في قصة ذلك العسيف الذي زنى بامرأة من كان يعمل عنده، والحديث الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم وغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فاستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم ووكل أن يقيم عليها الحد. فإذا وكل الإمام أو نائب الإمام وكلوا ولو واحدا من سائر الناس يجوز أن يقيم الحد. فقال له هذا ساحر يستحق القتل، فقال اقتله أنا أوكلك بقتله، فيجوز له أن يقتله، كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس بذلك، ووكل الصحابة أن يرجموا ماعزا، وعدة أدلة تدل على ذلك. مع التنبيه على أن الاستخلاف في إقامة الحدود نوعان: استخلاف بالنص على إقامة الحد يستخلف الإمام غيره بأن ينص على أنه يقيم الحد، يقول أقم الحد على فلان، فهذا الأمر فيه واضح وهو جائز. والثاني استخلاف بالتولية، ليس بالنص على إقامة الحد لكن يوليه. والتولية نوعان: إما تولية عامة كأن يولي على بلد، على محافظة، على إقليم، فتوليته له معناه تفويض له بأمور كثيرة ومنها إقامة الحدود، فيجوز له أن يقيم الحدود ولو لم ينص الإمام على أن له أن يقيم الحدود، كما كان الصحابة يفعلون. معاذ لما قدم إلى أبي موسى وذلك اليهودي الذي ارتد مربوط بين يديه قال: لا أنزل حتى يقتل. وليس في هذا أنهم أرسلوا رجلا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اقتلوا، بل هذا الولاية هي تفويض. فتولية الإمام لأحد عماله يوليه ولاية عامة على بلد، على إقليم، على محافظة، هذا تفويض له بإقامة الحدود، ويجوز له أن يقيم الحدود ولو لم ينص على إقامة الحدود، لأن الإمام بهذا الحال معناه فوض بمصالح المسلمين، ومن أعظم مصالح المسلمين أن يقيم الحدود. وأما إذا كانت تولية خاصة ولاه تولية خاصة، كأن يولي شخصا في جباية الخراج أو يولي شخصا في جمع الصدقة، فهذا ليس له أن يقيم الحدود، لأن التولية هنا تولية خاصة في شيء معين لا يتعداه إلى غيره. وكما سبق أن الصحابة رضي الله عنهم لما حصل من بعضهم إقامة حد بدون ولي أمر، بدون إذن الإمام، أنكروا على من فعل ذلك، والذين فعلوا فعلوا باجتهاد، كما فعلت حفصة وكما فعل جندب. أيضا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه بسند صحيح أنه قدم الشام فقال له: اقرأ علينا. فقرأ عليهم سورة يوسف، فقال رجل: ما هكذا أنزلت؟ قال: فبينما ابن مسعود يحاوره إذ وجد منه ريح الخمر، فقال له ابن مسعود: أتشرب الخمر وتكذب بكلام الله؟ والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. ثم قال: والله لا تبرح حتى أجلدك الحد، فجلده حد الخمر. فهذا قال بعضهم: كيف ابن مسعود أقام عليه الحد في الشام، وإمارة ابن مسعود كانت في العراق في الكوفة؟ فحمله بعضهم كالنووي قال: لعله كان مفوضا في ذلك، أو استأذن من الإمام في إقامة الحد عليه، أو نحو ذلك، فكانت إقامة الحد عليه بإذن من الإمام، أو أرسل إليه أنه يقيم الحد على فلان من الناس ونحو ذلك. ثم المسألة التي تلي وهي في ساب بالله وساب رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذلك إن شاء الله. أخوني يقول: إذا اعترف ساحر بعد فترة من الزمان أنه كان ساحرا ثم تاب، هل يقتل؟ لا، إذا تاب فيما بينه وبين الله وصدق ثم قال إنه كان يعمل السحر فلا يقتل، لأن إذا قلنا إنه مفسد في الأرض فهذا لم نقدر عليه إلا بعد التوبة، وهذا لا يقتل. وإن قلنا إنه يقتل لردته فهذا قد رجع إلى الإسلام وترك الردة فلا يقتل على كل حال. أخن يقول: كيف يحكم على من مات وهو مجنون؟ هل يحكم عليه على ما كان عليه قبل الجنون أم كيف يكون؟ أما إذا كان مجنونا من أول أمره، هو مجنون من قبل البلوغ من صغره، فهذا أمره إلى الله، وقد جاء في الحديث أن هذا وأمثاله يختبرون يوم القيامة. وأما إذا جن بعد بلوغه طرى عليه الجنون فيكون حكمه على ما كان عليه قبل أن يجن، فإن جن وهو كافر وقد كان بالغا مكلفا فهو في حكم الكفار، وإن جن وهو مجنون وهو مسلم فهو في حكم المسلمين. أخي يسأل عن المجاهد، قال: إذا كان يجاهد وهو لا يصلي، هذا والعياذ بالله تسلط عليه الشيطان، يجب عليه أن يجاهد نفسه أولا. أما أن يجاهد الأعداء الكفار وهو لا يصلي فلا ينفعه جهاده، فإن ترك الصلاة كفر بالله تعالى، فيجب عليه أن يجاهد نفسه على طاعة الله، على الصلاة وغيرها من العبادات. فإذا جاهد نفسه جاهد أعداء الله، وهذا من الحرمان أن يكون إنسان يجاهد في سبيل الله ويقاتل أعداء الله وهو لا يصلي، والله هذا حرم نفسه وعرض نفسه للخطر. كيف أنه فعل الأمر الأعظم وهو الصبر أمام الأعداء والثبات في أوقات يرى فيها الموت ثم لا يصلي ولا يستطيع يجاهد نفسه على هذه العبادة اليسيرة التي هي يسيرة على من يسرها الله عليه؟ ويقول بعض المرابطين يجمعون الصلاة وهم في سلم وهدوء، إذا كانوا مقيمين فلا يجوز لهم أن يجمعوا الصلاة، أن يجمعوا بين الصلاتين، بل يجب أن يصلوا كل صلاة لوقتها، بخلاف المسافر إذا كانوا في سفر فيجوز لهم أن يجمعوا الصلاة، أن يجمعوا بين الصلاتين لأجل السفر. وأما المقيم فيجب أن يصلي كل صلاة في وقتها ويتم الصلاة ولا يقصرها إلا إذا كان في حال الخوف، شدة خوف، فهذا حكم آخر. أخ يقول: رجل مجنون، قال هذه أسئلة أرسل بها بعض الناس، رجل مجنون يطلب الزواج، فهل لوالده أو لوليه أن يزوجه؟ أما إذا كان يطلب زوج معنى أن عنده عقل، ليس مجنونا جنونا تاما، إن المجنون جنونا تاما لا يطلب، حتى لا يطلب الأكل، وربما بقي جائعا وربما بقي عريان في شدة البرد، ولكن ما دام يطلب الزواج كأن له نصيب من العقل وليس مجنونا جنونا تاما، فإذا رأى مصلحة في تزويجه زوجه. فبعضهم يكون عنده مثل البله أو شيء من الجنون، فإذا تزوج يحصل له خير، يوجد من يقوم عليه ويعتني به سواء من أولاده أو زوجته ويحصل له خير. أما إنسان مجنون جنونا تاما فهذا كيف يزوجه وكيف يطلب الزواج؟ هو هذا كأنه غير مجنون جنون تام. ويسأل قال: إذا سمع إنسانا من الصوفية يؤذن فهل يردد الأذان بعده؟ نعم يردد الأذان بعده، ليس كالصلاة خلفه. ويقول: أناس يصلون على جنائز ولا يدرون أرجل هو أو امرأة، إذا أعلمهم الإمام، إذا كانوا لا يدرون وأعلمهم الإمام فهو أفضل، وإذا لم يعلمهم يدعو بالدعاء العام، مثلا اللهم اغفر لحينا وميتنا، يشمل ذكر وأنثى فيه وذكرنا وأنثانا، أو يقول اللهم اغفر له وارحمه وينوي به الميت سواء كان ذكرا أو أنثى. وإذا تمكن من إعلامه فهو أفضل. قال: وهل صح حديث اللهم اغفر لحينا وميتنا؟ نعم صح هذا الحديث، جاء عن جماعة من الصحابة، جاء عن أبي هريرة وعن أبي قتادة وعن أبي إبراهيم الأشهلي، وهو حديث حسن. ويقول: هل جاء حديث في أن الدعاء بين الأذان أو بين الإقامة وتكبيرات الإحرام مستجاب، وتكبيرة الإحرام مستجاب؟ لا أعلم دليلا في ذلك، بل السنة في ذلك الوقت هو تسوية الصف وليس الدعاء. فالأدلة جاءت بالاعتناء بتسوية الصفوف في ذلك الحين، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في ذلك الوقت ولا أصحابه. فالدعاء المستجاب هو قبل إقامة الصلاة بين الأذان والإقامة، أما بعد الإقامة فلا، ليس هذا موضعا للدعاء، إنما هو موضع لتسوية الصف. ويقول: ما حكم من يبالغ في مدح زوجته ويقول إنها أفضل من عائشة رضي الله عنها؟ غير مصيبة، هذا الكلام خطأ، والإنسان يضبط مدحه ويضبط ذمه، إذا مدح لا يبالغ في المدح، وإذا ذم لا يبالغ في الذم، إذا أحب لا يبالغ في الحب، وإذا أبغض لا يبالغ في البغض. سيأتي معنا أثر في صحيح البخاري عن عمر قال: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. إذا أحببت لا تبالغ، حتى جاء عن عمر قال: لا تجعل حبك كلفا، أي ككلف الصبي بالشيء الذي يريده، فتبالغ في الحب. فهذا الذي تحبه ممكن يكون من الأيام عدوا لك وبغيضا عندك، وأبغض بغيضك هونا ما، أي لا تبالغ في بغضه، فممكن أن يكون حبيبا لك يوما من الأيام. جاء في تتمة الأثر السابق: لا تجعل حبك تلفا ولا بغضك تلفا، أي لا تجعل الحب كلف وتعلق شديد، ولا تجعل البغض تلف، أي تتمنى تلف هذا الذي تبغضه. فهذه المبالغة من الخطأ، أيضا هذا كذب، أن يقول إن امرأة من نساء اليوم أفضل من عائشة، هذا من الكذب. أخوان، يقول: رجل عقد بامرأة وقبل زفافها بثلاثة أيام توفي، فجاء أهل الزوج يريدون من المرأة المال والذهب الذي قدمه الزوج، فلم توافق لأن قد استعملت بعضه، فما حكم ذلك؟ ليس لهم حق فيه، هو حق لها، هو حق لها كله، كما جاء في حديث المسعود قال: لها المهر كاملا، في من توفي عن امرأة ولم يبني بها لها المهر كاملا، وعليها العدة، ولها الميراث، فلها ميراث، إذا له مال لها نصيب من ميراثه، هي زوجته، إذا لم يكن له أولاد من غيرها فلها ربع ميراثه، ولها المهر الذي أعطاها، وعليها أن تعتد. أخي يقول: ما حكم الأضحية وهل يضحى بالإبل؟ أما الأضحية فهي على الصحيح مستحب، متأكدة الاستحباب، فيها فضل عظيم ولا تجب، ويجوز التضحية بكل الأنعام، الإبل والبقر والغنم. أخني يقول: المرأة المعتدة من وفاة أو طلاق، إذا عقد عليها قبل أن تنتهي عدتها بأيام، فما حكم هذا العقد؟ وهل تبقى مع هذا الزوج؟ وهل يأثم؟ العقد باطل وهو يأثم على ذلك، لا يجوز له، ولكن يجدد له العقد وتبقى معه. وإذا جاءه أولاد في ذلك الزواج فهم أولاده، ينسبون إليه، ليسوا أولاد زنا، لأن هذا يسميه العلماء نكاح شبهة، يظن أنه نكاح صحيح. والله تعالى يقول: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنتهي من عدتها. فلا يجوز له أن يعقد على امرأة معتدة، فإذا فعل ذلك معنى أنه عقد على امرأة لا يحل له العقد بها، فيكون هذا النكاح غير صحيح، وعليه أن يجدد هذا النكاح. وما سبقه كما سبق له فيه شبهة فلا يقام عليه حد الزنا، لا يقال هو زاني ويجلد أو يرجم. وإذا جاءه أولاد فهم أولاده، ينسبون إليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.